العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. كمال وندي يقول إن إيران وروسيا ناقشتا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين. موسكو تجدد موقفها الرافض لتهديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اليوم ضرورة الإسراع في معالجة مشاكل المتضررين من السيول في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد. وشدد رئيسي في تصريح أمام حشد من أهالي مدينة زهكلوت في كرمان على الإسراع في تنفيذ مشاريع تشييد السدود من أجل الحد من خسائر المزارعين جراء الفيضانات، مضيفا أن المسؤولين يتابعون إيجاد حلولا لمشاكل المتضررين بالفيضانات والقيام بنشاطات الإغاثة بسرعة. وقد وصل رئيس الجمهورية اليوم إلى محافظة كرمان في زيارة غير معلنة ليتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في جنوب المحافظة. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري 2022 المشتركة بين إيران وروسيا والصين باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية دنا شمالي المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج ديني إنه شاركت جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش وحرس الثورة الإيرانيين والبحريتين الصينية والروسية. وأجرت المناورات المشتركة تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. حول مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي نستمع إلى التقرير التالي.
مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة 2022 هنا تحضر إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي لإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة. تتنوع التدريبات بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.
ما تابعناه وفق الهدف الرئيس للمناورات يتماشى وشعار المناورات معا للأمن والسلم، حيث أظهرت الطاقة والإمكانية الموجودة على مستوى البحار، وأن البلدان المشاركة بإمكانها التواصل واعتماد القواسم المشتركة لإيجاد أسس ومبادئ للسلام. وانطلاقا من هذا المبدأ ستكون في القريب العاجل مناورات مشتركة بحضور أكبر عدد من الدول الأخرى.
مراحل متعددة شهدتها المناورات المشتركة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.
لقد أثبتت بحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية قدرتهما على توفير الأمن للملاحة البحرية وبكل جدارة، كما هو الحال مع الصين وروسيا التي تجمعنا بهم علاقات ومصالح مشتركة، كما أننا مع هذين البلدين نتعرض دائما لعداء النظام السلطوي خاصة من قبل أمريكا.
تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية، يبدو أن طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة. واختارت الدول الثلاث أن تختتم مناوراتها باستعراض عسكري شاركت فيه جميع القطع العسكرية الحاضرة في المناورات، وفي مقدمتها مدمرة جماران التي ترفع راية الأمن والسلام.
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي اليوم أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بحث خلال زيارته لموسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين في مجال الطاقة النووية وبناء وحدات جديدة في محطة بوشهر للطاقة النووية. وأشار كمال واندي إلى زيارة رئيس الجمهورية لروسيا وقال إن تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين كان من أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماع السيد إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي إن أمريكا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق للموضوع النووي أكثر من إيران، حيث أمريكا تبحث عن اتفاق مؤقت وهذا ما ترفضه إيران. للمزيد من التفاصيل نتوقف ورؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي بهذا الخصوص.
الواقع أمريكا هي بحاجة أكثر من إيران للتوصل إلى اتفاق، ولكن الفرق بين حاجة إيران وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية هو السقف. الولايات المتحدة الأمريكية ترضى باتفاق مؤقت، هذا نرفضه نحن. الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بتقسيط رفع العقوبات وليس دفعة واحدة، هذا لا نقبله. الولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة وإيران غير مستعجلة، لأنه تشاهد الآن وترصد الولايات المتحدة الأمريكية الفرص التي تنفتح والأبواب التي تنفتح على مصراعيها، الباب تلو الباب، يعني عضوية إيران في منظمة شانغهاي الاقتصادية الأمنية، وكذلك الصين في منظمة شانغهاي، وبدأ التطبيق العملي لاتفاقية 25 سنة مع الصين بين إيران والصين خارج شانغهاي. يعني إذن نحن أصبحنا شركاء خارج شانغهاي وداخل شانغهاي، وهذه فرصة مناورة كبيرة. اليوم السيد رئيسي في خطابه والبارحة كذلك مع السيد بوتين، يعني كذلك فتحت روسيا كل أبواب التعاون في كل المجالات على كل المحتويات وعلى كل مستويات مع إيران. وخطابه اليوم في مجلس الدوما كذلك أكد على أنه هناك انفتاحا كبيرا وقفزة نوعية. واحدة من هذه القفزات كان اتفاق اليوم الذي حصل على المستوى الاقتصادي بمبلغ 5 مليار دولار، وبعد وزير الاقتصاد في موسكو ولم يعد إلى طهران.
جدد ممثل روسيا في المنظمات الدولية وكبير مفوضي بلاده بمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف موقف بلاده الرافض لتحديد مهلة زمنية مصطنعة في مفاوضات فيينا. وورد في تغريدة كتبها ميخائيل أوليانوف على حسابه الشخصي: التقى موقع الاتفاق النووي مع الوفد الأمريكي دون مشاركة الوفد الإيراني بفيينا لتقويم وضع المفاوضات. وقال إن الشركاء الغربيين أكدوا على اختتام المفاوضات بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن روسيا تشعر بضرورة الإسراع لكنها تعارض تحديد مهلة زمنية مصطنعة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مسيرات حاشدة في المدن اليمنية تنديدا بمجازر العدوان السعودي ضد الشعب اليمني. 10,000 من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحة مسجد الأقصى المبارك. استشهاد 11 عنصرا من الجيش العراقي بهجوم إرهابي في محافظة ديالى. من جديد أهلا بكم. انطلقت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى، وذلك تنديدا بالمحرقة السعودية في صعدة والحديدة. وردد المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بحصار التحالف السعودي وجرائمه، يأتي ذلك إثر سقوط 77 شهيدا وأكثر من 120 جريحا جراء غارة للتحالف في السعودي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في مدينة صعدة. ويوم أمس بدأت الدعوات للتظاهر، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا والتحالف السعودي العسكري والاقتصادي بالتصعيد في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. حول المسيرات الجماهيرية التي شهدتها المدن اليمنية للتنديد بالتصعيد العسكري السعودي الأمريكي، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا جاء رد اليمنيين على التصعيد العسكري والاقتصادي للعدوان السعودي الأمريكي. مسيرات جماهيرية غاضبة خرجت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات للتنديد بجرائم ومجازر العدوان بحق المدنيين، ولفت نظر العالم إلى استهداف العدوان المتواصل بغارات الطيران للأحياء السكنية والأعيان المدنية، وكذا الحصار الخانق الذي يفرضه على دخول المشتقات النفطية.
خرجت جماهير شعبنا اليمني اليوم لكي تدين جرائم العدوان ولكي تندد بالحصار وتحمل أمريكا وإسرائيل مسؤوليتها في حصار وقتل وتجويع الشعب اليمني.
ما يقوم به العدوان السعودي الأمريكي الآن من تصعيد وجرائم في حق الإنسانية في صعدة وفي صنعاء يستهدف المدنيين، هذه الجرائم التي لا تمر إن شاء الله مرور الكرام، ولكن سنواجهها بالتصعيد تصعيد أقوى.
الحشود التي اكتظت بها ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء رفعت الأعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الأمريكية وتصعيدها المستمر، وردد المشاركون الهتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.
نقول للأمريكان وشركائهم وأدواتهم: ستغادرون المنطقة بأكملها وليس اليمن، ستغادرون اليمن والمنطقة مهزومين مكسورين أذلاء صاغرين، لأنكم محتلون جبناء حقراء مجرمون.
المشاركون في المسيرة أكدوا أن أمريكا وراء قتل المدنيين وتدمير منشآتهم من خلال مدها لقوى العدوان بالسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حربهم العدوانية على اليمن في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي. وأكد المشاركون أن الإمعان في التصعيد لن يعود على المعتدين إلا بمزيد من الخسائر، وأن اليمنيين سيواجهون التصعيد بالتصعيد.
أدانت الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن الدولي الغارات الجوية الأخيرة لتحالف العدوان على اليمن التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من 200 شهيد وجريح. ودان المجلس الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على الإمارات ودعا إلى معاقبة مرتكبيه حسب تعبيره، مضيفا: نحن قلقون للغاية وندعو إلى نزع فتيل التصعيد وضبط النفس. أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وانتشرت قوة الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى وتمركزت عند بوابته وأوقفت المصلين ومنعت دخول آلاف المواطنين من مناطق الضفة المحتلة. وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أفاد مصدر أمني عراقي أن 11 منتسبا بالجيش استشهدوا إثر هجوم إرهابي تعرضت له قطعاتهم في محافظة ديالا. وأوضح المصدر أن عصابات داعش الإرهابية استهدفت مواقع عسكرية حكومية في ناحية العظيم، مضيفا أن تعزيزات أمنية وصلت إلى الموقع. ومن جهته وصل وفد عسكري من وزارة الدفاع إلى منطقة الهجوم برفقة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله لتفقد المنطقة ولمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الدامي. من جهته يعتبر محافظ ديالى مثنى التميمي افتقار الوحدات للتجهيزات والمعدات العسكرية المتطورة سببا رئيسيا لشن الدواعش هجمات عديدة. تشهد محافظة ديالى شرق العراق حالة استنفار قصوى وتحديدا في منطقة حوض حاو العظيم بعد الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
حالة استنفار قصوى تشهدها محافظة ديالى شرق العراق وتحديدا في منطقة حوض حاوي العظيم بعد الجريمة التي ارتكبها عدد من عناصر داعش الإرهابية والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط. قيادة العمليات المشتركة نعت الجنود متوعدة برد قاس على الجريمة ومؤكدة حتمية القصاص العادل من الإرهابيين وأنه سيكون قريبا وقاسيا. جاء ذلك تزامنا مع وصول وفد أمني رفيع إلى المنطقة برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، ما يفتح الباب على احتمالات الرد العراقي على الجريمة. جريمة استهدفت سرية تابعة للفرقة الأولى بمنطقة أم الكرامي بناحية العظيم الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، حيث شن عدد من إرهابي داعش هجوما على مقر سرية للجيش في المنطقة مستغلين برودة الطقس التي دفعت الجنود إلى إهمال واجب المراقبة على الرغم من وجود كافة المعدات الأمنية واللوجستية اللازمة في المقر، وفق رواية محافظ ديالى مثنى التميمي الذي أضاف أن الإرهابيين تمكنوا من الفرار إلى محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى مطالبات محافظته المتكررة للتصدي لتسلل الإرهابيين من صلاح الدين إلى ديالى. الرئيس العراقي برهم صالح وفي تغريدة له وصف الجريمة بالهجوم الإرهابي الجبان، معتبرا أنها محاولة فاشلة وخسيسة لاستهداف أمن البلاد، ومؤكدا على وجوب تمتين الجبهة الداخلية، فيما سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إلى التوجيه بإجراء تحقيق عاجل بالجريمة والالتزام بأعلى درجات التأهب وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق منفذي الجريمة وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ خروقاتهم، خروقات تراها أطراف عراقية نتيجة طبيعية لتراخي الجهد الاستخباري، وتشدد على ضرورة إبعاد الأجهزة الاستخبارية عن الانشغال السياسي وحماية الأرتال الأمريكية لتقوم بواجبها في معالجة خلايا الإرهاب ومنع عملياتهم.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من الحرب العدوانية الأمريكية ضد الشعب اللبناني لممارسة الضغوط على بيئة المقاومة بعد فشل الحروب العسكرية. وأكد فضل الله خلال حوار سياسي شعبي نظمه حزب الله في بيروت أن الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة حاولت فتح قنوات تواصل مع حزب الله، وكان موقف حزب الله الرفض، ولم يقبل الجلوس مع أحد من هذه الإدارات الأمريكية. أفاد مصدر عسكري فيما يسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد اليوم بمقتل 7 من عناصرها و23 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله بأن هناك أجانب من بين عناصر داعش الذين قتلوا بهجوم شنه تنظيم داعش على سجن في الحسكة شمال شرقي سوريا أمس الخميس. من جانبها أعلنت قسد في بيان أنها اعتقلت 89 متشددا، وأن الاشتباكات ما زالت تدور في محيط السجن بعد أن هاجمه مقاتل التنظيم وحاولوا إطلاق سراح سجناء من أعضائه. خرج السودانيون اليوم في مظاهرات تلبية لدعوة قوى سياسية في السودان وناشطين في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى في وقت تشهد فيه البلاد كذلك دعوات للاستمرار في العصيان المدني. وكانت قد دعت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وكيانات أخرى إلى التظاهر عقب صلاة الجمعة تحت شعار جمعة الشهيد. وذكرت مصادر ميدانية مساء اليوم مقتل أحد المتظاهرين بمدينة ود مدني وسط السودان متأثرا بإصابته بطلق النار في العنق من قبل العسكر. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منحي وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في وقت تتداول فيه معطيات وتوقعات بشأن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء على هيئة قضائية دستورية ومنتخبة في البلاد. المزيد في التقرير التالي.
في وقت تتداول فيه معطيات وتوقعات بشأن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء على هيئة قضائية دستورية ومنتخبة في البلاد، أصدر رئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك أولى خطوة الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه.
القضاء حر ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة، القضاء هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون، والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات.
فيما رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، اتهمت أحزاب سياسية بينها حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه.
هناك مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على هذه السلطة، السلطة القضائية، واليوم هذا الإجراء في المساس بمستحقات هذا المجلس وأعضاؤه فيه إرادة لتركيع هذه المؤسسة وفيه إرادة أيضا لضرب استقلالية هذه المؤسسة.
مع اتفاق الجميع على أن الإصلاح ضروري للقضاء، إلا أن محللين يرون أن المداخل التي اختارها الرئيس سعيد لن تؤدي إلا إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه.
إلى العناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. كمال واندي يقول إن إيران وروسيا ناقشتا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين. موسكو تجدد موقفها الرافض لتهديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتناول فيه حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وخفايا هذه السياسات ومراوغات أمريكا المعروفة بالشيطان الأكبر للهيمنة على مقدرات دول وشعوب العالم بشعارات وتشريعات زائفة تستخدم كوسيلة لتحقيق المآرب الشيطانية لا أكثر. في حلقة اليوم نتناول بالدراسة والتحليل واقع ما يسمى بالحلم الأمريكي الذي اتخذه ساسة أمريكا لفرض السلطة والهيمنة على العالم، وهو شعار مخادع يعترف به اليوم الكثير من الأمريكيين. عنوان هذه الحلقة: حقيقة مصطلح الحلم الأمريكي. تابعونا.
مستمعين الأعزاء، منذ 100 عام تقريبا قام أحد المؤلفين بطرح مصطلح الحلم الأمريكي في أحد الكتب الشهيرة، وفيما يلي سنتحدث عن حقيقة هذا المصطلح ومقاييسه والانتقادات الموجهة إليه. بداية، يعني مصطلح الحلم الأمريكي أن يعتقد الشخص بأنه يستطيع تحقيق النجاح في مجتمع يسمح بالانتقال بين الطبقات بغض النظر عن مكان ولادته أو الطبقة التي ولد فيها. كما يؤمن هذا المصطلح بأن النجاح يتم عن طريق التضحية والمخاطرة والعمل الجاد، ويرفض مبدأ الصدفة والحظ. وقد جاء هذا المصطلح على لسان جيمس تروسلو أدامز، الذي كتب ملحمة أمريكا عام 1931 ليصبح الكتاب الأكثر مبيعا في ذلك العام، حيث وصف جيمس الحلم الأمريكي قائلا: هو الحلم في الأرض التي يجب أن تكون فيها الحياة أفضل وأغنى وأكمل للجميع، مع إتاحة الفرصة لكل شخص حسب القدرة أو الإنجاز.
مستمعينا الأفاضل، يشير البعض إلى هذا المصطلح كحقيقة واقعة في أمريكا، حيث الحرية السياسية والاقتصادية وعدالة القانون وحقوق الملكية الخاصة، فيما أكد البعض عليه استنادا إلى المزايا التي حققها البعض ممن ليسوا أمريكيين في داخل أمريكا خلال العقود الماضية، بينما رأى البعض وهم ليسوا بالأعداد البسيطة مساوئ وسلبيات وأوهاما تتعلق بهذا المصطلح، حيث وصف البعض هذا المصطلح بأنه لا يعدو سوى فكرة وشعار لاستدراج الكثيرين ممن دخلوا أمريكا وقاموا ببنائها على أكتافهم، ثم أصبحت فكرة لترسيخ القوة الأمريكية ضمن فكرة عامة لم تتحقق للجميع. بل هناك من أشاروا إلى التناقض الكبير بين العدالة والفرصة التي يدعيها هذا المصطلح، وبينما قام به الأمريكيون المستوطنون بحق الأمريكيين الأصليين من عبودية وتهجير وقصر التصويت إلى غير ذلك من أمور تعسفية.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الدكتور نسيب حطيط، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور نسيب. أعلن الرئيس الأمريكي 45 للولايات المتحدة دونالد ترامب عزمه على استرداد الحلم الأمريكي. برأيك ما هو الحلم الأمريكي هذا، وما هي أمريكا الحقيقية؟
يعني ما قاله الرئيس الأمريكي عن السلم الأمريكي هو الطموح الأمريكي بأن يكون السيطرة الأمريكية على العالم، وأن مركزية القرار وإدارة شؤون العالم هي في البيت الأبيض بعنوان الغزو أو الحصار أو استعمال كل الأساليب غير المشروعة لتأمين هذا الأمر، وأن هذا الخطة الأمريكية يفترض الرئيس الأمريكي أنها كانت خيالا ولا يمكن أن تكون واقعا. وصحيح أن بعض أحداث أي فيلم تكون شبه واقعية، لكن برصاص خلبي أو لحظوي كما كان هو الحاصل في أفغانستان والعراق وبقية دول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط. الآن الأمريكيون يحاولون أن يكونوا أكثر واقعية، لأن اللحظة التي سيطروا فيها العالم أو تدخلوا فيها في كل العالم بدأت بالتصحر، وما يجري الآن في فيينا من محادثات بين الإيرانيين والأمريكيين بشكل خاص بحضور الشهود الدوليين يؤكد أن الفيلم الأمريكي الذي قام به ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ثم عودة الأمريكيين إلى المفاوضات بشكل واقعي، هذا جزء من عملية الرجوع إلى الواقع بعيدا عن الأفلام الهوليودية التي يقوم بها الأمريكيون سياسيا وعسكريا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، لقد بدأ الهجوم على مصطلح الحلم الأمريكي في السبعينيات على وجه التحديد، وذلك حينما بدأت الفروقات المادية بالزيادة بين الأثرياء أساسا وبين الذين ولدوا فقراء.
بينما تم انتقاد بعض مكونات الحلم الأمريكي على النحو التالي: مسألة تكرار التنمية الأمريكية في مختلف الدول غير قابل للتحقق، خاصة مع التدخلات الأمريكية والحرص الأمريكي على السيطرة والتفرد، ناهيك عن الفروقات المادية بين الدول. بينما تم انتقاد مسألة اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة وأن أمريكا لديها تاريخ طويل بفسح الشراكات لاعتبارات غير منطقية. وفيما يتعلق بتعزيز التدفق الحر للبيانات والثقافة، فالمسألة باتت مزعجة كثيرا، خاصة فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا واحتكارها أو تجسسها على البيانات الشخصية. أما عن التعليم، فقد وجده البعض أمرا لا بد من أن يكون حقا إنسانيا للجميع في كل مكان على الأرض.
وقد يكون التصرف الحكومي الأمريكي في إنفاق تريليونات الدولارات ما هو إلا أداة لإنقاذ شعار الحلم الأمريكي، بل إن الانتقاد بلغ ذروته في أشهر خطابات القادة العالميين، وذلك حينما قال مارتن لوثر كينغ: لدي حلم بأن هذه الأمة ستنهض يوما ما وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها. وهو الانتقاد الأوضح لمصطلح الحلم الأمريكي الذي استفادت أمريكا في ترسيخه من الفساد لدى الدول الأخرى لتعظيم المصطلح في عيون الشعوب.
والآن أنا بدوري أيضا أحيي ضيفنا الكريم الدكتور نسيب احتياط. دكتور، الذين صاغوا مفهوم مصطلح الحلم الأمريكي وصفوا هذا الحلم بأنه الحلم الخاص بالأرض التي يجب أن تكون الحياة بها أفضل وأكثر ثراء لكل الناس. هل هذا الحلم هو اليوم في أفق الترائي والتعامل والتجسد العياني في أمريكا برأيكم؟
الحلم الأمريكي كما قلت هو فيلم أمريكي ليس واقعيا، والحلم الأمريكي بأن يكون هناك أمان واستقرار في الأرض من أفضل الأشياء أن لا يحلم الأمريكيون أن لا يتدخلوا. إذا قلنا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن من حاول أن يخوض مضاجع البشرية، من خرب الأمن والاستقرار، من الذي أدخل المفاهيم أن الحياة للقوي وأن الغلبة للمتمكن هو هذا الأمريكي. وبالتالي الحلم الأمريكي أن البقاء للأقوى وأن الناس عبيد، يحلم الأمريكيون كما نشأت أمريكا بأنها كانت استعبدت الهنود الحمر وأبادتهم، ثم استخدمت العبيد السود واستعبدتهم، هي تحاول أن يكون حلمها أن تستطيع استعباد كل الناس في الأرض. لكن هذا الحلم الأمريكي سيكون أضغاث أحلام ولن يكون واقعا، وإذا تم ترجمته في بعض اللحظات فهذه اللحظات لن تكون مستمرة. ونرى أننا الآن مع بعض المواجهة لمحور المقاومة، رأينا أن الحلم الأمريكي المزور والغير حقيقي بدأ بالتصحر شيئا فشيئا.
مستمعين الأفاضل، الفضيحة التي تفجرت قبل عامين حول الالتحاق بأفضل جامعات الولايات المتحدة سلطت الأضواء من جديد على جوهر الحلم الأمريكي وإمكانية تحقيقه على أرض الواقع.
نعم أعزائي المستمعين، فقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن نتائج تحقيق مكثف أجراه على مدى شهور طويلة، وانتهى لإدانة عشرات من أولياء الأمور، منهم شخصيات أمريكية لامعة سعوا عبر الرشوة لإلحاق أبنائهم بأفضل جامعات الولايات المتحدة من تكساس وجنوب كاليفورنيا ليل وستانفورد. ليس ذلك فقط أعزائي المستمعين، بل سعى بعضهم لتزوير شهادات رياضية لأبنائهم، بينما دفع بعضهم الآخر لمن يقوم عبر الغش على مساعدة الأبناء لاجتياز امتحانات القبول بتلك الجامعات. والعلاقة وثيقة بين مجريات الواقعة والحلم الأمريكي الذي هو أحد مقومات الثقافة السياسية الأمريكية، فلدى كل أمة ما تحب أن تردده عن نفسها من حكايات بل وأساطير، وهي حكايات تساعد على تماسك الأمة وشعور أبنائها بالفخر الوطني.
مستمعينا الأفاضل، وأمريكا ليست استثناء من تلك القاعدة، والحلم الأمريكي هو أهم ما يردده الأمريكيون عن بلادهم، فهي عندهم أرض الأحلام التي رأى فيها توماس جيفرسون المكان الذي ينجح فيه المواطنون في سعيهم من أجل تحقيق السعادة. أما تعبير الحلم الأمريكي تحديدا فقد ظهر في بادئ الأمر في كتاب شهير في ثلاثينات القرن الماضي للكاتب والمؤرخ الأمريكي جيمس أدامز. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور احتياط. دكتور، ماذا نفهم من انتهاكات الحقوق وتنوعاتها المتمادية المتلاحقة في أمريكا حسب الإحصاءات التي تكشف عن غياب استحقاقات بسطاء الأمريكيين؟ إذ تقر الوثائق أن ثمة 46 مليون شخص في وضع الفقر. تفضلوا دكتور.
من لا يستطيع أن يضبط أمنه الاجتماعي وأمنه السلوكي في أمريكا، كيف يحلم أن يضبط السلوك والأمن في الخارج في كل العالم؟ وهذه إدانة لكل مقولات العدالة الأمريكية ولكل مقولات المساواة بين المواطنين. هذا الاتهام وما يقال يعني ليس اتهاما، هو إدانة بشكل محكم أمام السلطات الأمريكية التي لم تستطع بناء مجتمع أمريكي لا يستطيع أن يعيش إلا ويشتري السلاح الفردي في كل أمريكا، بحيث أن كل فرد أمريكي هو مسلح دفاعا عن نفسه، والذي يحمل السلاح دفاعا عن نفسه معنى ذلك أنه غير مطمئن بأن تحميه الدولة أو الشرطة وأن لا يأتي إليه اللصوص. وبالتالي هذه العدالة الأمريكية أو الحلم الأمريكي طالما أنه لم يستطع تطبيقه في داخل أمريكا، السؤال كيف يمكن أن يطبقه في كل العالم؟ وإذا كان الحلم الأمريكي بالأمن للعالم كما هو الحلم الأمريكي للأمن في الداخل الأمريكي، فنحن نرفض هذا الحلم واقعا وخيالا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم لازلتم برفقتي. هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة حقيقة مصطلح الحلم الأمريكي.
مستمعينا الأفاضل، يقوم الحلم الأمريكي في مضمونه المكتوب على تمكن الكل من صعود السلم الاجتماعي عبر وسيلة واحدة فقط، هي قدرة الفرد على الإنجاز عبر الجهد الشخصي والعمل الشاق والمثابر. وواقعة التزوير للالتحاق بجامعات القمة تسلط الأضواء من جديد على قيم الحلم الأمريكي، حيث أن الوصول لجامعات القمة لم يكن عبر جهد ولا تعب، لكن القضية تذهب في الواقع لما هو أبعد من ذلك بكثير. فأهم ما يلفت الانتباه في الفضيحة لم يكن يتعلق بمحاولة النخبة الأمريكية الثرية شراء التميز لأبنائها دون وجه حق، وإنما الجديد حقا لجوء هؤلاء لسبل تقع تحت طائلة القانون.
فليس جديدا مستمعينا الكرام أن تسعى النخبة الأمريكية لتمييز أبنائها، وإنما الجديد هو لجوءها لوسائل غير قانونية رغم توافر وسائل قانونية تماما طالما استخدمتها تلك النخبة لتمييز أبنائها عند الالتحاق بالجامعات، بل وبأفضل الوظائف أيضا. ففي الوقت الذي وقع أولياء الأمور في تلك القصة تحت طائلة القانون كونهم لجأوا للتزوير والرشاوة، إلا أن القاصي والداني بالولايات المتحدة يعلم أن تقديم هبات وتبرعات بالملايين لجامعة من جامعات القمة يمنح ولي الأمر ضمانا معقولا لقبول أبنائه في تلك الجامعة حتى لو لم تؤهلهم درجاتهم.
طيب أعزائي الكرام، والآن بعد أن كنا مع الدكتور نسيب حطيد، يسعدني أن نستقبل الآن الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ إياد الإمارة، يعني لماذا تعتبر الديمقراطية أسوأ الشرور السياسية جميعا في أمريكا، وأن مشكلات البلاد ناجمة عن فتن الديمقراطية وحماقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية لا تتحكم بها مصالح الناس ومصالح المجتمع والحديث عن المفاهيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية وكل ما يطرح عبر وسائل الإعلام والادعاءات الأمريكية، فهذا ليس هو جوهر السياسة الأمريكية والممارسات الأمريكية. أمريكا تعتمد في أساسها على تنفيذ وتحقيق مصالح خاصة برؤوس الأموال، أينما تكون المصلحة الأمريكية فهي تحاول أن تتحدث بلسان الديمقراطية ولسان الإنسانية، وهي أبعد ما يكون عن الممارسة الديمقراطية، أبعد ما يكون عن الممارسة الإنسانية، أبعد ما تكون عن الممارسة الأخلاقية. وهذا سجل أمريكا واضح أمامنا في حروبها التي تخوضها خارج الحدود، في الممارسات حتى في داخل أمريكا. أمريكا بلد عنصري، يعني يحتقر الجنس البشري الآخر ولا يؤمن به، وهو نظام لا يزال فاشيا ومستبدا يحاكم الناس على أساس ألوانها وعلى أساس ما تملك من رؤوس أموال. وبالتالي فإن لا وجود للديمقراطية في أمريكا، ودعوات أمريكا الديمقراطية هي دعوات فارغة وجوفاء وليست حقيقية، وما يتحكم بالقرار والمصير الأمريكي هو رؤوس الأموال التي يمتلكها أناس معدودون هم يتحكمون بالقرار والمصير الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم، بدأ المشهد الرمزي لإحراق العلم الأمريكي من قبل مواطنين غاضبين عقب الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، فضلا عن دعوات انفصال كاليفورنيا تعبيرا عن تهاوي الحلم الأمريكي المزعوم في مخيلة هؤلاء المحتجين. وكانت النيران التي تحرق رمز الدولة أكثر قوة من الدموع في أعين مناهضي رجل البيت الأبيض الجديد.
كرست الدعاية الأمريكية في المخيلة العالمية أسطورة الحلم الأمريكي، وتكفلت هوليوود بترسيخ تفوق الإنسان الذي يعيش في بلاد العم سام. ربما كان هذا صحيحا من وجهة نظر الإمبراطورية وريثة الاستعمار، لكن الأكثر صحة والثابت تاريخيا أنه عندما وطئ الرجل الأوروبي أرض أمريكا لم يتورع عن قتل السكان الأصليين، وارتكب بحقهم جرائم يندى لها الجبين بهمجية قطاع الطرق واللصوص والمغامرين الهاربين من القارة العجوز إلى العالم الجديد. أي عالم جديد هذا الذي يبنى على دم الأبرياء بالمذابح؟ وأية حضارة تلك التي يشيد أوتادها حفنة لصوص؟
طيب، أعود إليك يا أستاذ إياد الإمارة، سؤال أخير، ما هي توقعاتك لمستقبل أمريكا في ظل تحول الكونغرس إلى منتدى للمصالح الخاصة، وفي ظل ديمقراطية انتصر فيها الأثرياء في احتواء انتشارها وتفتيت الأغلبية؟ هل يوجد مجتمع مدني قوي في الولايات المتحدة بإمكانه التغلب على المصالح المحصنة؟
كل المؤشرات تدلل على أن أمريكا ستؤول إلى زوال، ستتفكك أمريكا على اعتبار أنها دويلات صغيرة ستكون يديرها رؤوس الأموال أو تديرها رؤوس الأموال المتفرقة أيضا. يعني أمريكا لن تصمد لأن تكون دولة واحدة قوية، وإنما ستتفكك في قادم الأيام نتيجة لانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية التي تحكم هذه الدولة. لا توجد معايير مشتركة تحكم هذه الدولة، وإنما هي كما قلنا مصالح الأشخاص، وهذه المصالح قابلة لأن تتصارع فيما بينها، وهي تتصارع فيما بينها لأكثر من مرة. نحن رأينا يعني المؤشرات التي خرجنا منها من حكومة الأرعن ترامب تدلل على أن أمريكا متغطرسة متعجرفة، وصراع الإيرادات محتدم بها، قد يوقف أو يقلل من وطأة الصراع هذا أنهم يحاولون جميعا الوصول إلى أو الحصول على مصالح كبرى في العالم، ولكن هذا لن يصمد طويلا أمام مستوى النهم الأمريكي والجشع الأمريكي والغطرسة الأمريكية. هذا النهم وهذه الغطرسة وهذا الجشع وهذا الاستبداد سيوصل أمريكا إلى نهاية طريق مسدود، وهذا الطريق المسدود سيفكك أمريكا وسينهي هذه الأكذوبة الكبيرة.
نعم أعزائي الكرام، رجل الأعمال المعروف بالسوقية والغوغائية فضلا عن الجهل والغباء والصرف هو الرئيس الأمريكي السابق ترامب. هو النموذج الذي تقدمه للعالم حضارة الاستهلاك وتسليع كل شيء حتى القيم، نموذج مدخم بكل ما هو كريه.
مستمعينا الكرام، يبدو اختيار الناخب الأمريكي الذي ينقذ العالم في اللحظات الأخيرة في أفلام هوليوود لهذا ترامب بهذه الكثافة رغم الرفض العالمي غير المسبوق في واحدة من أشد معانيه دلالة، حنين إلى ماض كريه قائم على العبودية والعنصرية ومعاداة قيم إنسانية راسخة. الأمريكيون بعدما انتخبوا باراك أوباما أول رئيس أسود احتاجوا 8 سنوات للتراجع والتفكير بنفس عقلية ترامب التي ترى أن مشاكل أمريكا سببها المهاجرون والمسلمون. يتغاضى هذا الرئيس صاحب الخطاب العنصري المقزز عن حقائق تاريخية لدغدغة مشاعر الرجل الأبيض الذي يريد العودة إلى فترة تاريخية كان فيها السيدة وكان هؤلاء عبيدا.
يجسد ترامب قيم الإمبراطورية الأمريكية الحقيقية، وهذه الحقيقة التي تبددت في قصف هيروشيما وناكازاكي بالقنابل النووية، ويوم غزت الإمبراطورية الكبرى بلدا فقيرا مثل فيتنام، ويوم تآمرت لغزو العراق فضلا عن تآمرها الدائم على دول أمريكا اللاتينية، وأخيرا فرضها الحصار الاقتصادي الخانق على إيران ومشاركتها الفعالة في سفك دماء الشعب اليمني البريء، تسميها باستخفاف حديقتها الخلفية. أمثلة كثيرة تؤكد ما شرحه المفكر الفرنسي الراحل روجيه غارودي في أمريكا طليعة الانحطاط.
لا تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن إزعاج العالم، تتآمر على الدول وتتدخل في شؤونها بذرائع نشر الديمقراطية حينا، وفي أحيان أخرى تقوض هذه الديمقراطية لو كانت تخالف أعرافها الزائفة عن الحرية.
وأخيرا الكلام السابق ليس حزنا على خسارة هيلاري كلينتون، لأنها في رأينا لا تمثل إلا الوجه القبيح من العملة الأمريكية الرديئة، فيما يمثل دونالد ترامب الوجه الأكثر قبحا، وجو بايدن هو أيضا وجه أمريكي مقزز آخر، وليس علينا سوى الانتظار لمعرفة ما سيفعله رجل يتباهى بالديمقراطية في حكم إمبراطورية تتداعى.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت تحمل عنوان حقيقة مصطلح الحلم الأمريكي.
في أمان الله.
في أمان الله.
أمي يا أمي، أمي شلون وصفك بالوصف محتار، يا أجمل قصيدة قصيدة وإيد كتبتها، يا نخلة محلة ذب صبر أيوب، نشتم الدلال 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 بخيط شيلتها، تصبحنا تصبحنا يا ابتسامة وفدوة أمكم، ها نتريق فرايح من لون ضحكتها، بعتبة بايب أمي أم الصبر فايت حسوك، بعتبة بايب أم الصبر فايت حسوك، والعوز امتحن من شاب سلتها، عفتها ديانة 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 وتضحية وأخلاص، حب أم الحسن حب أم الحسن شباك عفتها،
يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، حورية انسية حورية انسية،
هلا ومرحبا بهاي الولادة، ضي فاطمة على الأرض بهجة وسعادة، نور وسطع للعرش معنا العبادة، يا سيدة للنساء ونعم السيادة، نورت المدينة شع نورك علينا، نورت المدينة شع نورك علينا، حورية زهراء انسية
يا أم الحنينة شع نورك علينا، يا أم الحنينة شع نورك علينا.